صوت كل لبنان.
واتساب كول مع شادي معلوف.
ألو
أيمن مهنا، مرحبا،
كيفك؟
يعطيك ألف عافية، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، وفينا نقول يعني عقبال كل سنة لكل هالنشاط يلي بتقوموا فيه سنويا بمثل هالوقت بذكرى استشهاد سمير قصير، سواء جائزة حرية الصحافة أو كمان مهرجان ربيع بيروت، وطبعا إضافة للنشاطات الأخرى اللي إلها علاقة دايما بحرية الصحافة وحرية الفكر بلبنان والمنطقة. قديش هالمواسم الصحفية، الحرية، الثقافة، الوطن بعد هيك نضال مستمر بالبلد عنا بلبنان؟
رح تضل نضال مستمر طالما في خطر اغتيال صحفيين، طالما في صحفيين عم بيغطوا حروب، عم بيغطوا نزاعات، وعم بيتم قتلهم واستهدافهم بلا ما يكون في أي محاسبة للقاتل، رح تضل ضرورية طالما في محاولات لطمس الثقافة ومنع التعبير الثقافي الحر، رح يضل في حاجة لهالعمل. كنا منتمنى انه نسكر المؤسسة من سنوات، لانه منكون فعلا ببلد عم بينعم بالحريات وبالعدالة وبالمحاسبة، لكن للأسف 19 سنة بعد اغتيال سمير قصير بعده الخطر موجود على كل شخص عم بيحاول يبين عن مسار مختلف، عن طريقة مختلفة، وعن تغيير واقع اللي بيعيشوه مش بس اللبنانيين لكن كل شعوب المنطقة.
برأيك هيدا أمر يعني له علاقة فقط ببلدنا، بمنطقتنا، بهالعالم العربي، ولا فعلا قضايا الحريات هي قضايا يعني حتى بالعالم الغربي اللي نحن بننظر له أنه متطور ومتقدم بهالمجالات، كمان دايما في داعي أنه يضل في تذكير بهالقضايا هيدا حتى هنيك؟
تحدي الحريات هو تحدي اليوم صار عالمي 100%. أولا عم نشهد بكل الدول يلي هي بالمبدأ كانت تسمي حالة ديمقراطية مد لليمين المتطرف ولأفكار متزمتة جدا ترفض أي تنوع، بتكره الصحافة. كان حتى دونالد ترامب يقول the media is the enemy of the people، الإعلام هو عدو الشعب. وعم نشوف كمان بدول أوروبا صعود اليمين المتطرف يلي عنده نظرة كتير سلبية تجاه الحريات وتجاه حقوق الإنسان. أيضا نحن عم نعيش بعصر حيث مواقع التواصل الاجتماعي هي بتعمل اختيار ومودريشن اللي بيسموها، بس هي بالاخر رقابه المضمون، وهي بتقرر حسب الخوارزميات يلي بتدفع نموذجها الاقتصادي اي ماده فينا نشوف ولا. كمان احنا عايشين بعصر دول كبرى عم تستثمر بالتضليل الاعلامي باستراتيجيات خبيثه جدا باستخدام البوتس والذكاء الاصطناعي لتضليل اراء الناس وتوجيههم صوب افكار معينه، وعم تضرب عرض الحائط بمبدا حريه الوصول للمعلومات. فهي مزبوط مشكله عالميه، لكن مش لازم نستخدم موضوع انه بالعالم في تحدي على الحريات تننسى انه نحن عايشين بمنطقه هي الاخطر بالعالم للصحفيين، لانه القتل مستمر بمنطقتنا. بمنطقتنا سجون مليانة صحفيين أكثر من بأي منطقة تانية. بمنطقتنا بعدهم الأنظمة ديكتاتورية وما فيها أي اعتبار حتى قانوني ولا حتى بالنصوص موضوع الحريات. فهي مش بحالة تحدي مثل ما هي بالغرب، هي بحالة ضرب متواصل. فما فينا هيك يعني كأنه نعتبر أنه يلا نحن بنقدر نقبل بتراجع الحريات بمنطقتنا لأنه في تحدي عالمي. منطقتنا هي الأخطر، ومشان هيك دور مؤسستنا أن تدعم صحفيين هاي المنطقة بالتحديد.
جائزة سمير قصير السنوية قديش هي تدخل بهالمسار اللي عم تحكي عنه أيمن مهنا، وكيف بتوصف نسخة هالسنة اللي وزعتوا جوائزها من كم يوم؟
صح، جائزة سمير قصير بتضل إلى رمزية كتير كبيرة، أولا لأنه بتحمل اسم سمير، ووقت مننظر لعدد المشاركين سنة بعد سنة مش بس عم بيضل عالي، السنة حققنا رقم قياسي جديد بعدد المتابعين يلي بلغ 354. كتير ملفت انه في مثلا بين المرشحين اللي وصلوا للمرحلة النهائية عن فئة مقال الرأي صحافة مواليد 1993، صحافة مواليد 95 هو اللي فاز، وصحافة مواليد 2001. وقتها لجنة التحكيم تختار المتأهلين للمرحلة النهائية تختارهم بلا ما تعرف شي عنهم، يعني بيزيل اسمهم، بيزيل أي معلومات عنهم. فهيدا دليل أنه صحفيين كانوا كتير كتير صغار وقت سمير كان يكتب، اللي ما عرفوه كصحافة بالمباشر عرفوه من وراء القيم يلي بيمثلها، وبعده اسم سمير جاذب لأهم الطاقات الصحفية، فهذا بالنسبة لنا شغلة مميزة جدا، وهي أمل لكثير من الصحفيين وملاذ آمن. يعني بعطيك مثل آخر، أحد المرشحين من قطاع غزة عن فئة المقال الاستقصائي نشر مقاله عن واقع التهريب وواقع الاحتكار اللي عم بيصير حاليا بغزة بالحرب اللي عم بيؤدي لصعود الأسعار، وتنشر مقاله ما حط اسمه لأنه لدرجة هذا المقال كان ممكن يعرضه لمخاطر، بس وتوصل لنهائيات جائزة سمير قصير اعتبر أنه ضروري يقول اسمه، لأنه هيدا الجائزة بتعطي ملاذ، بتعطي أهمية وبتعطي مصداقية للمعلومات اللي بيكون الصحافة نشرها.
نعم، ويمكن كمان بتعطي حماية بمطرح معين، لأنه يعني هلأ صار يبركي بيقدر يقول اسمه علنا.
صحيح، يعني بنتمنى تعطي حماية بحالة الحرب اللي موجودة حاليا بغزة، كل الإكوبمنت، كل معدات الحماية غير كافية قدام القنابل اللي عم تنزل، بس إذا كانت حماية معنوية تسمح أن الصوت يوصل لأوسع مدى.
أيمن، كيف كانت المشاركة اللبنانية بالجائزة السنة؟ لأن كأنه سمعنا أنه يعني ما كان في كتير أصداء للمشاركات اللبنانية، هل في تراجع عنا إذا بدك بالفكر، بالكتابة، بالنصوص؟ لمستوا هيك شيء ولا لا؟
لا، يعني هي منافسة أهم ما فيها، أنه كل سنة بيقدم عدد كبير من الصحفيين من لبنان، ولبنان كان يعني ممثل بشكل جيد جدا بعدد يعني حوالي 30 أو 35 متباري من لبنان هالسنة، وهذا رقم جيد. لكن نحن منشيل اسمهم من المقالات، منشيل الوسيلة اللي نشروا فيها مقالاتهم، منشيل جنسيتهم، ولجنة التحكيم بتحكم وتحط نقاط على بياض كامل بلا ما تعرف أي معلومة عن الصحفيين، ونرجع ننظر مين وصل للمراحل العشرة الأولى وبعدين للمرحلة التوب 3. بالتوب 10 كان في لبنانيين. عن فئة مقال الرأي في صحفي لبناني وصل بالمرتبة الرابعة، فيمكن لو علامة واحدة زيادة كان يمكن بيقدر يدخل بالفينال. ونفس الشيء عن فئة مقال الرأي بالمرتبة الرابعة والخامسة كان في مقالات لبنانية، وما تأهلوا للنهائي مثل ما في سنة الجاي يمكن ما بيتأهل سوريين أو ما بيتأهل يمنيين.
نعم.
والسنة ما تأهل لا ناس من الجزائر ولا من تونس. الموضوع هيدا جايزة عربية منا بس للبنان، لكن كتير ملفت، وهي منا بلسم تيخفف من وطئة أنه ما وصل حدا من لبنان للفينال هالسنة، رغم أنه سنة الماضي فاز زميل لبناني محمد شريتح، كان في زملاء آخرين بالفينال، ودلال معوض فايزة بهذه الجايزة، لونا صفوان فايزة بهالجايزة، فأبدا ما في غياب لبناني عن الجايزة بكل مرحلة. لكن أربع مواد من أصل تسعة وصلت للنهائيات منشورة بمواقع لبنانية، دلالة لهالموضوع بالنسبة لي أهم من جنسية الكاتب، لأنه المواضيع اللي عم نحكي عنها هي مواضيع إلها علاقة بالاعتقال السياسي بمصر، إلها علاقة بالاحتكار بغزة، إلها علاقة بالأدوية الهرمونية يلي عم تنعطى لتسريع بلوغ الفتيات وتزويجهم قصرا. هيدي المادة اللي فازت. مادة أخرى إلها علاقة بالمعاناة اليزيديين واليزيديات بسنجار من وراء داعش ومن وراء مخيمات النزوح داخل بلادهم يلي بعدهم لليوم عايشين فيها بعد اختفاء الخطر تبع داعش. لدرجة هالمواد مهمة ما فيها تنشر بأي وسيلة إعلامية من دول يلي الكتاب عم يجوا منها، فبيروت هي الملاذ الآمن، الإعلام اللبناني
بعده الحاضن يعني لهالأفكار اللي بتدعي للحرية، اللي بتدافع عن حقوق الإنسان. يعني هيدا الدور اللي لعبته بيروت بتاريخها
100%، ففي استعادة لهذا الدور.
نعم.
بيت يعني كتير شدد عليه خلال هالمدخلة ضمن الجائزة، إنه يمكن التلفزيون اللبناني بفترة ما قدر يلعب هذا الدور الحاضن للأصوات المعارضة إلا باستثناء برنامج حوار العمر يلي كانت بتقدمه رئيستنا الراحلة جيزال خوري على الـ LBCI، بينما انتقلت الأصوات المعارضة للقنوات الفضائية العربية. لكن اليوم نحن بعصر الإعلام الرقمي، وبعصر الإعلام الرقمي رجعت المنصات اللبنانية عم تستعيد هالدور التاريخي يلي كان عنده إياه الصحافة اللبنانية، وهيدا الشيء بالنسبة لنا ضروري نحافظ عليه، لأنه إذا فقدنا الإعلام المستقل اللبناني وما قدر حافظ على تمويله وعلى جودته وعلى قدرته للوصول للرأي العام، مش بس لبنان بيخسر، كل الأصوات الحرة بالمنطقة بتخسر.
نعم. أيمن مهنا، كمان من أيام أطلقت النسخة المحدثة لمرصد ملكية الإعلام، نسخة محدثة عن النسخة اللي كنتوا اشتغلتوا عليها كمان بالعام 2018. كيف أصداء هذه النسخة هالمرة؟ هيك شو عندك بالمجمل تحكينا عنها؟
كثير مهم بأي دولة وأكيد بلبنان أنه أي مواطن يعرف مين بيملك الوسيلة الإعلامية يلي بيستمع لها وبيقرأها وبيشاهدها، لأنه الملكية بتقول كثير عن أطراف سياسية معينة أنها توجه المضمون. يعني رح أعطي مثل مش من لبنان، طلع إحصاءات من فرنسا أنه القناة الإخبارية الأولى صارت سي نيوز، قبل كانت بي اف ام تي في، وسي نيوز أخذ قرار من وراء هوى السياسي لملكة أن تفتح المجال بشكل كتير كبير لقوى اليمين المتطرف بفرنسا قبل أيام من الانتخابات البرلمان الأوروبي اللي رح تصير بتسع حزيران. ما في بالضرورة واحد يقول أنه سي نيوز هي اللي رح تصنع فوز اليمين المتطرف، بس وقت يكون في هالتركيز على إعطاء المجال لليمين المتطرف على قناة إخبارية مش مفاجئ أنه يكون في توجيه للرأي العام. فهيدا حال بلد مثل فرنسا، في عندها مجلس وطني للإعلام مستقل وعندها تاريخ يعني من التعددية الإعلامية. فكم بحرب بلبنان وقت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام هي إما ملكية سياسية مباشرة لأحزاب أو بيملكوها شخصيات سياسية اقتصادية إلى مصالح اقتصادية وسياسية مباشرة، يعني بيترشحوا على الانتخابات، بيتبوأوا مناصب وزارية أو نيابية عالية جدا، يعني في رؤساء جمهورية سابقين مثل عائلة الرئيس ميشيل عون، رئيس نبيه بري، رئيس نجيب ميقاتي، الرئيس السابق سعد الحريري، نائب رئيس الحكومة السابق ميشيل المر أكيد يعني، وحاليا مع النائب ميشيل المر، الياس أبو صعب محافظ الألقاب، عصام فارس، كلهم عائلات موجودة تاريخيا بالإعلام. وما فينا نخبي أنه استفادت من الإعلام يلي هي بتملكه حتى تقدر تأثر على الرأي العام.
بس أيمن، الهدف من هذا النشر شو؟ أنه ينقال شو؟ أنه تتوضح الصورة أمام الرأي العام أو شيء تاني؟
الشفافية بلبنان مش ممنوع هذا الشيء، ونحن ما عم نطالب بمنعه، بس نحن بالنسبة لنا ضروري يكون في شفافية على هذا الموضوع. وسائل الإعلام يلي عم تسائل المؤسسات الرسمية اللبنانية عن الفساد، عم تسأل من أين لك هذا، عم بتتابع معاناة المواطنين مع المصارف، عم بتتابع معاناة المواطنين يلي تفجروا بانفجار المرفأ، مين عم بتسائل؟ عم بتسائل مؤسسات عم بتخبي مصادر تمويلها، عم بتخبي شو عملت بأموال المواطنين، عم بتخبي آليات عملها. فحري بالمؤسسات اللي عم بتسائل انه هي تكون امرأة قيصر ناحية شفافية مصادر تمويلها، لانه كمان اليوم هيدا سؤال عالمي بعصر التضليل الإعلامي والديسانفورميشن، هل بعطي مصداقية اكثر لخبر بيجي من وسيلة إعلامية بتكشف بالكامل وبشكل حقيقي عن مصادر تمويلها وعن مالكيها، أو بصدق أكثر وسيلة إعلامية ضل مخبية كلياً مصادر تمويلها وأسماء مالكيها وبتعير الآخرين أنه أنتم عندكم أجندة خفية من وراء مموليكم؟ أنه هذا موضوع مضحك مبكي، خاصة بلبنان حيث بيتعرضوا مؤسسات المجتمع المدني لهجوم دائم أنه أنتم مين في وراكم وتمويل وإذا وكذا. عم بيجي هيدا الهجوم من أحزاب سياسية ومن وسائل إعلامية ما بتتمتع بواحد بالمية من الشفافية عن مصادر تمويلها إلها. وقت نطلع أنه كل التمويل للإعلام اللبناني المستقل الأونلاين ما بيتخطى يمكن مليونين أو 3 مليون دولار بالسنة، هيدا منا ميزانية عمل بسيط لحزب سياسي من هول الأحزاب الكبيرة اللي عم تهجم على الـ NGOs وعم تهجم على الإعلام المستقل أنه أنتم عندكم أجندة خفية. مضحك أنه أحزاب بحجم الممثلة بالبرلمان اللي عندها عشرات المقاعد أو 10 مقاعد يطلعوا بالبرلمان تروح بمنطق هالتخوين، وقت وسائل الإعلامية هي وقت عمل الحزب هو ما لنا شفافة على صعيد تمويله ومالكي.
أيمن مهنا، إذا بدك تعطي ختاما هيك عنوان أو عنوانين لفتوك لإلك بخلال هالدراسة اللي قمتوا فيها واللي هي منشورة يعني طبعا على الموقع الإلكتروني الخاص بملكية وسائل الإعلام، شو اللي هيك بقي ببالك بذاكرتك، شو اللي برأيك إنه بيسوى ينشغل عليه بركة للمرحلة المقبلة؟
النقطة الأولى بحب أذكرها إنه قليل كتير كانت الوسائل الإعلامية يلي جاوبت بشكل تلقائي للإفصاح عن مالكيها. هون يعني عددهم لدرجة بسيطة إنه بينذكروا بسهولة، هن ميجافون، درج، الإذاعة اللبنانية جون جو، وإذاعة صوت كل لبنان. بينما الوسائل الإعلامية الأخرى يمكن لقينا هالمعلومات عن مالكيها بالسجل التجاري بس مش هي أفصحت عنه بشكل كتير تلقائي، لكن العنوان الآخر هو حالة الاهتراء الكامل يلي موجود بالسجل التجاري، يلي ما بقى موجود الأرقام فيه رقميا، يلي ما بقى عم يتحدث الويب سايت تبعه، ومضطرين ننزل ننبش بشنط، ننبش بشكل بعيد كل البعد عن القرن العشرين على القرن 21. فهيدا دليل لواقع هذه المؤسسات الرسمية اليوم، أنه إذا المؤسسة السجل التجاري يلي الاتكال عليها إذا في أي نهضة اقتصادية بالبلد لدعم أي إعادة نهوض بقطاع الاستثمار بقطاع المبادرة الاقتصادية هالقد مهترئة.
هيدا أرشيف البلد، يعني هيدا جزء من إذا بدك الداتا تبع البلد، وقص على ذلك المؤسسات التانية اللي لها علاقة بشغلات تانية رسمية بالبلد.
صحيح.
على كل حال خلينا نقول إنه هالمعلومات موجودة على موقع lebanon.mom-gmr.org.
كمان mom.skiesmedia.org معلومات موجودة على الموقعين.
أنا بدي أشكرك أيمن مهنا المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير.
نقطة صغيرة، هيدي فعلا تحية كمان كل شيء عم نشتغله مش بس لروح سمير قصير، هي تحية لجيزال خوري
أكيد،
يلي كانت الملهمة ووضعتنا على سكة هالعمل المؤسساتي يلي منه مرتبط بأشخاص، مرتبط بالقيم يلي كانوا هن بيمثلوها جيزال سمير، لكن هي عمل حديث مبتكر مؤسساتي وإن شاء الله يكون مستدام.
نعم.
التحية لها.
والدليل أنه عملكم مستمر حتى بغياب جيزال، يعني إن وضعت سكة مؤسسة قائمة على نظام عمل معين مش على أشخاص معينين.
صحيح.
شكرا لك أيمن مهنا المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، وإلى اللقاء. مرسي.
واتساب كول مع شادي معلوف